بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الثلاثاء 29 من شهر رجب الفرد من العام 25 بعد 400,000 للهجرة. نواصل فيه درسنا الثامن من شرح الرسالة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية، بعد أن توقفنا فترة الصيف. فنعود والعود أحمد. وقد حصلت في هذا الصيف على صيد ثمين جدا للإمام العلامة ابن القيم، حيث لخصت 11 ضابط وضعها في أسماء وصفات الباري. لا أظن أنه سبق إلى مثل هذا التقعيد والتأصيل الذي ذكره رحمه الله. نعم، كان المفترض في درس الليلة أن نبدأ بقراءة المثل الأول، وهو الذي وقفنا عنده في آخر الدرس، الدرس السابع قبل الصيف. لكن الحقيقة أثرت الليلة، وأرجو من الأخوة الذين يتابعون الدرس أن يكتب هذا الكلام ويتأكد من مقابلته، لأنه ملخص من كتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم. فأنا سأقرأ هذا الملخص وأشرح إن شاء الله، فسيكون درسنا كله اليوم حول هذه الضوابط 11، لأنها تعطينا قواعد ذهبية وتأصيل علمي شرعي عقدي في أسماء وصفات الباري. وهذا بذاته أيها الأحبة يزيل كثيرا من الإشكالات التي يدلي بها أهل البدع من المؤولة والمفوضة والمعتزلة والجهمية والباطنية وغيرهم. نحن نريد أن يثبت في أذهان الناس ما هو فعلا معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، خاصة وأننا قد كررنا في دروسنا الماضية على أن توحيد الأسماء والصفات هو أكثر أنواع التوحيد وقع فيه الاختلاف بين الطوائف. لذلك آمل أن ينتبه لهذه الضوابط، وهي كما قلت ملخصة من كتاب بدائع الفوائد لشمس الدين ابن القيم رحمه الله، وقد أخذتها من الطبعة الأخيرة التي قام بتحقيقها أخونا الشيخ الفاضل علي العمران، فهي ملخصة من الجزء الأول من صفحة 280 إلى صفحة 300. أنا لخصتها في صفحتين وهي قريب 20 صفحة، ونبدأ في قراءتها إن شاء الله. يقول ابن القيم رحمه الله: ما يجري، هذا أول ضابط وتحته 6 قواعد. أولا: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ قال: 1، ما يرجع إلى نفس الذات، أي ذات الله، كقولك ذات وموجود وشيء، هذا قسم. وهناك قسم آخر: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. القسم الثالث: ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق. القسم الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمن هذا التنزيه لإثبات، إذ لا كمال في العدم المحض. ومثال هذا القسم القدوس والسلام. القسم الخامس: الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل معان لا معنى المفرد نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، فإن هذا الاسم موضوع للسعة والكثرة والزيادة. والعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، وكذلك الصمد الذي ليس فوقه أحد وصمد له كل شيء. القسم السادس والأخير من البند الأول أو من الضابط الأول، قال: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، مثل الغني الحميد، لاحظها مع بعض، الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد. قال: وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، ومثال ذلك الغني، هذه صفة كمال، والحمد كذلك، ولكن اجتماع الغني أو الاجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر. يعني لاحظ أن اسم الغني يحمل كمالا أو صفة الغنى تحمل كمالا، ليس نفع بل يكون أحيانا نقص. وذكر الشيخ رحمه الله أن هناك أسماء تدل على عدة أوصاف، مثل العظيم ومثل الصمد، تحمل معاني كثيرة جدا. هناك صفات يقول الشيخ اللي هي القسم السادس كل واحد منها له كمال، مثل الغني ومن الحميد، كل واحد، لكن إذا اجتمعت أصبح له كمال آخر غير الذي من الأول ومن الثاني. هذا ما يتعلق بالضابط الأول. الضابط الثاني: ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى، هذا أرجو أن تنتبهوا لهذا الضابط. قال: ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته. هذا اللي يزيل عليك أو يضع لك الأمور المحددة حتى تفهم تقعيد أهل العلم. ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته. ثم ضرب على هذا بأمثلة، قال: كالشيء أو الموجود أو كلمة القائم بنفسه، فإن هذا يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. طيب كيف أستخدمنا وأطلقناها على الله؟ هذه تقال أثناء مناقشتنا للفرق الضالة اللي يقول لك الله ليس بشيء مثلا، أو تقول الله شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، وهكذا. لكن هل يصبح منها أعلام تطلق على الله؟ لا. إذن باب التوسع في الإخبار عنه غير باب الأسماء والعلمية عليه الصلاة والسلام، هذه لابد أن تكون إيش توقفية. الضابط الثالث قال: أي صفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه. أي صفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، مثل إيش يا ابن القيم؟ قال: مثل المريد والفاعل والصانع، مثل المريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، لا تدخل إيش في أسمائه. وقد غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا، فقال فعال لما يريد. الضابط الرابع قال لا يلزم من الإخبار عنه سبحانه وتعالى بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق. يعني عندنا فعل يطلق على الله، لا يلزم أن كل فعل يطلق على الله نأتي ونشتق لله منه اسم مطلق، كما غلط بعض المتأخرين حين جعلوا من أسمائه الحسنى المضل الفاتل الماكر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الشيخ وإنما هذه الأسماء أطلق منها عليه سبحانه أفعال مخصوصة معينة. أعيد أذهانكم إلى ما قلت سابقا حول هذه القضية، لما قلت إن هذه تطلق على الله بالأسلوب وبالصفة التي وردت في كتاب الله، فقال سبحانه مثلا هذه الأمثلة ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تعلمون الإيمان فتكفرون، فهذا من باب إيقاع الجزاء من نفس الفعل، وهذا قمة العدل، وقمة العدل كمال لله تبارك وتعالى. لكن أن نأتي ونشتق منها اسم فاعل مجرد الله ماكر الله مخادع، تعالى الله عن ذلك، الأمر محرم ولا يجوز أبدا. لكن حين تقول هؤلاء الذين يخادعون، أنا سوق الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، كيف يكون أثر هذا الأسلوب في نفسك حين تسمعه؟ قوي جدا ومؤثر جدا. هؤلاء المكر ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذا لاحظ أن إطلاقها على الله في سياقها الذي جاء في الآية أو الخبر أو الحديث، هذا يعطي دلالة ترهب النفوس وتعظم الله وتستحضر مراقبة الله تبارك وتعالى، وتبين أنه لا يغفر وسيجاز هؤلاء بصنيع أفعالهم. الضابط الخامس قال وهذه نقطة يعني هي التي بعدها أرجو أن تنتبهوا لها جيدا فإنها مهمة. قال أسماؤه سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، ثم قال الشيخ والوصف لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي عالميتهم. شوف الكلام الدقيق، أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني كلما تأخذ اسم علم يعني الرحمن علم ولا ما هو علم على الله؟ علم، ويحمل صفة إيش؟ الرحمة. يقول كل اسم أو علم من أعلام الله يحمل وصفا، لكن العباد لما نشوف فلان اسمه العلم كذا، لكن تجد أن الصفة أحيانا يكون اسمه كذا وصفاته في واد آخر من النقص. إذا أسماء الله أعلام وأوصاف والوصف لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي عالميتهم. ومن هنا يا أخوة يعني فائدة تربوية، تجدون أنه ورد نهي الشارع عن تسمية الأسماء التي فيها تزكية، فالذين يسمون إيمان أو يسمون هدى أو يسمون مثل هذه الأسماء، هذه أسماء ما ينبغي أن يسمى بها، لأنها بعض أهل العلم يذهب إلى أنها مكروهة ترى التحريم. وأذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وأسكنه في سياحة جناته وضح هذا، يعني مثلا يقول عندكم هدى، قالوا لا ما عندنا هدى، عندكم ما عندنا هدى، أنا دمكم البعيدين ضالين، عندكم إيمان، قالوا لا ما عندنا إيمان، هذه قضية خطيرة. فالأسماء، وهذه نقطة ينبغي يتنبه لها كل أب وكل أم وكل أخ وكل رب، أن الأسماء التي فيها تزكية ينبغي أن يبتعد عنها. الضابط السادس، وهذه أيضا من القواعد الهامة، قال: أسماء الله تدل على ذاته وصفاته بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى باللزوم. دلالة المطابقة يا أخوة وشي هي انطباق أو دلالة اللفظ على كامل إيش معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى، ودلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على معنى لازم له وإن كان خارجا عن الأدب. وسنضرب على هذا بأمثلة. فمثلا حين نقول إن الله تبارك وتعالى من أسماء سبحانه وتعالى القدير، هذا يدل على ذات الله بأي شيء؟ بالمطابقة. من الذي ينطبق عليه تماما معنى أنه القدير؟ الله جل جلاله. ويدل على وصف له بالتضمن، القدير يتضمن إيش؟ صفة إيش؟ صفة القوة. لا، صفة القوة، صفة القوة مثلا، القوة أنه كونه مطابقة قدير أيضا ويتضمن القوة. ويدل على صفة أخرى باللزوم، أي صفة من صفات القدير مثلا كأن يكون القوي عليها بدلالة اللزوم أو العلم أو أي صفة من الصفات الأخرى. وقد وسع الشيخ محمد رحمه الله العثيمين في كتابه القواعد المثلى أمثلة جيدة في هذا الأمر فيما يتعلق بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم في أسماء الله وصفاته. القاعدة السابعة، قال: أسماؤه الحسنى لها اعتبارات. أسماء الله لها اعتبارات. الأول من حيث الذات، يعني أسماء الله من ناحية ذات الله وش تعتبر؟ مترادفة. ما معنى المترادفة؟ ها صالح، ما هو الأمر؟ يا شيخ الأمر المقول هذه أمور مترادفة، يعني إيش؟ يعني كلها تدل على إيش؟ على ذات واحدة، يعني الرحمن العليم القدير كلها ألفاظ تدل على ذات إيش؟ واحد. فهي مترادفة بهذا الاعتبار، مترادفة بهذا الاعتبار. قال الثاني من حيث الصفات فهي متباينة. ما معنى التباين؟ الاختلاف. كيف متباينة؟ يعني من ناحية أنها أعلام مترادفة وكلها متفقة على ذات واحدة وهو الله جل جلاله، الرحمن الرحيم الحليم القدير الأول الآخر الظاهر، كلها تدل على ذات واحدة وهي ذات الله تبارك وتعالى. ومن ناحية الصفات كان فهي متباينة. ليه متباينة؟ لأن صفة العلم غير صفة القدرة، صفة الاستواء غير صفة النزول، صفة الرحمة غير صفة الغضب، وهكذا. إذا أسماء الله مترادفة من ناحية دلالتها على الذات، متباينة من ناحية دلالتها على الصفات وعلى المعاني. واضح هذا الأمر ولا ما هو واضح؟ طيب، الضابط الثامن، قال: ما يطلق عليه سبحانه في باب الأسماء والصفات فهو توقيفي، وما يطلق عليه سبحانه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، مثل القديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. إذا عندنا أشياء يخبر بها عن الله فيتوسع فيها في باب النقاش والرد على الخصوم، ولكن أسماء الله وصفاته اللائقة بجلاله هذه لابد أن تكون توقيفية من الكتاب ومن السنة. أما القسم الآخر فأنت تستخدم مع يعني القديم الشيء الموجود. القائد نفسه هل من باب الإخبار عنه؟ لا يتوسع في باب الإخبار عنه ما لا يتوسع في قضية الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات لابد أن تكون توقفية. الضابط التاسع، قال الشيخ رحمه الله: الاسم اذا اطلق عليه سبحانه جاز ان يشتق منه المصدر والفعل. الاسم اذا اطلق على الله جاز ان يشتق منه المصدر والفعل نحو السميع والبصير والقدير. طيب كيف السميع يطلق على الله اسم علم؟ طيب وصفه؟ هاي صفة السمع. والبصير علم وصفة له صفة ايش؟ البصر. وهكذا الضابط العاشر قال افعال الرب تعالى. اما هذا الضابط اللي بقراه فقد برزت فيه الافتات ابن القيم التربوي رحمه الله. اسمع ماذا يقول. يقول افعال الرب تعالى صادرة عن اسمائه وصفاته. افعاله صادرة عن ايش؟ يعني كرمه من ايش؟ من اسمه الكريم، ورحمته من اسمه ايش؟ الرحيم، وقوته من اسمه ايش؟ القوي، وقدرته. وهكذا افعال الرب تعالى صادرة عن اسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. شفت البراعة؟ يعني الناس أصلا ليش وصفوا حاتم الطائي بأنه كريم؟ نتيجة إيش؟ فعله. أحسنت، نتيجة فعله. إذا لما اجتهد في هذا الفعل أصبح الكرم علما على إيش؟ على حاتم الطائي. لكن الرب تبارك وتعالى كل أفعاله نابعة من الأسماء، لكن المخلوق الناقص الهزيل لا يأخذ اسمه إلا صادرا من فعله أو أي صفة. فالكريم مثلا لما قلنا حاتم كريم يعني فعل الكرم. فلان أصبح علم على البخل، نتيجة إيش؟ فعله. فلان أحمق، نتيجة إيش؟ فعله. وهكذا. إذن أفعال الرب تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. قال فالرب تعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله. يعني يقول فالرب فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله. فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل اللي هو المخلوق. أما الرب تعالى فلم يزل كاملا، فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفته. هذا معنى دقيق جدا. أي نعم، ابن القيم رحمه الله يعني رجل من أنا أسميه من رواد الطب النفسي الإسلامي إذا صح هذا التعبير. رجل له لمسات ووقفات تربوية مع النفس وخطراتها، وله كلام ثمين جدا مع تذوق اللغة العربية وتذوق الأساليب اللي نزل بها القرآن بشيء بديع لا يكاد يشغل فيه غبار. سأعيد هذا الضابط. قال أفعال الرب تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. فالرب تعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله. فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. أما الرب تعالى فلم يزل كاملا، فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته. يعني الله تبارك وتعالى من أسمائه الكريم، فمن اسمه الكريم جاء فعله إيش؟ الكرم. من أسمائه الرحيم فجاء من هذا الاسم فعله الرحمة وصفته الرحمة. لكن الإنسان يجتهد أحيانا في صفة ليستطيع أن يحصل على أن يطلق عليه اسم من هذا الاسم. ففرق بين الأمرين. الضابط الحادي عشر والأخير قال من أسمائه تعالى لا يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء. كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم. وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حكيم يا عليم يا قدير وهكذا، هذا إذا أطلقت مفردا. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده، انتبهوا لهذا الأمر، وهذا أمر يهمنا، هذا لفتة تربوية في باب الدعاء. إذا من أسمائه ما يطلق عليه مفردا وما يطلق عليه مقترن بغيره. ضرب لنا مثال بالمفرد: السميع القدير العليم العزيز الحكيم. فهذا يسوق أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره أيضا، ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حكيم، هذا كله فيه. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، يعني القسم الأول ما يطلق عليه مفردا وقد يقترن بغيره، وهناك قسم لا يطلق على الله إلا مقترنا بغيره بمقابله، إلا مقترنا بمقابله. قال ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، مثل المانع الظاهر والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله. تقول الله الضار، لا، لازم هو الضار النافع، لازم تطلق عليه مع مقابله ولا يطلق عليه مفرد. قال فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله. ليه؟ لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. فإذا قلت ما تجي تقول المنتقم تسكت، لا، الله العفو والمنتقم، وهكذا النافع الضار. فهذا لابد أن يقرن اللفظ بمقابله، لما يطلق اللفظ بمقابله يقول بذلك مدح، لكن إطلاقه لوحده لا يكون فيه مدحا بل يكون فيه ذما. قال وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة تجري الإسمان منها مجرى الإسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفها عن بعض. انتهى كلامه رحمه الله ملخصا كما قلت لكم. أيها الإخوة الأحبة، هذه الضوابط ينبغي أن يعتنى بها، ويمكن أيضا إعادة سماعها من الموقع، ومن عنده يعني فيها أسئلة أو مناقشة أو إشكال أو شيء من هذا، فكما هي الطريقة المتبعة يرسل السؤال للموقع ويجاب عليه إن شاء الله. وإذا كان هناك أحد لا يريد يرسل الموقع، يريد أن يرسل على رقم الفاكس المباشر لي، فرقم الفاكس المباشر طبعا مكة المكرمة 02، ثم رقم الفاكس 55-04-33-4. وكالعادة إذا جاءت هذه الأسئلة ففي الدرس القادم إن شاء الله نجيب عليها. إن جاء شيء على هذا فنسمع الآن الأسئلة. وماذا عندك يا شباب؟ نعم، نكتب أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد في الدعاء أو استأثرت به عندك أو علمته أحدا من خلقك، ما معنى هذا؟
هذا سؤال وجيه جدا. نعم، هذا الدعاء دعاء صحيح. هناك أو أخذ أهل العلم من هذا الدعاء أن هناك أسماء أطلقها الله على نفسه وأخبر بها خلقه بذكرها في وحيه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، فلا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن هنا استدل أهل العلم على أن أسماء الله ليست محصورة في 99 اسما الذي ورد في حديث إن لله 99 اسما، وهذا إن لله 99 اسما، ما قال إن أسماء الله 99. لو قال إن أسماء الله 99 صارت حصر، لكن قال إن لله 99 اسما صار دخل الجنة، ليس هذه بدالة حصر، بدليل الحديث الذي استشهد به الأخ السائر الكريم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقولها أو استأثرت به في علم الغيب عندك دل على أن لله أسماء لا يعلمها أحد، استأثر الله بعلمها فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد يكون استأثر بعض خلقه ببعض هذه الأسماء ممن أوحى إليهم، هذا أمر لا يعلمه إلا هو سبحانه، ثم يعلمه من علمه الله هذا الاسم. نعم.
وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه الأسئلة عبر غرفتنا رياض المسك، أرجو من الشيخ بارك الله فيه أن يقوم بالإجابة عليها. الإخوان في الغرفة يبلغون الشيخ سلامهم وأننا نحبه في الله. وهذا سائل يقول: ما أفضل الأعمال التي تؤدى في رمضان؟
أولا شكر الله للسائل ولإخوته، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياهم والسامعين ممن تحابوا في الله ولله، الذين يحشرون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء. وأيها الأحبة، قبل الإجابة على السؤال، هذه قضية ينبغي أن ننتبه لها، إن محبة إنسان لأخيه الإنسان المسلم في الله ولله ليس على أي أمر من مصالح الدنيا، هذه من أوثق العرى عند الله ومن أسباب النجاة، بل من الشفاعات المضمونة عند الله يوم القيامة. فإنه قد ورد أن الأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والمؤمنون يشفعون، فيأتي المؤمن يوم القيامة يقول: يا ربي عبدك فلان عرفته فيك، أسألك أن تشفعني اليوم فيه. مع أن هذا اليوم أحد تعلمون أنه اليوم اللي يفر فيه الإنسان من أمه وأبيه وأخيه وكل أقاربه، لكن يأتي هذا الذي أحببته في الله فأشفعني. فأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا من المتحابين فيه. سؤال رمضان سؤال جيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. ولا شك أن من أفضل القربات في رمضان هو الإخلاص في صيام هذا الشهر لله رب العالمين، فإن الإخلاص أيها الإخوة هو الذي دونه في بعض الأحيان وبعض الأعمال دونه خرط القتاد. ليه؟ من أمراض النفس ومن زخارفها ومن وسوسة الشيطان ومن جلساء السوء وقرناء السوء، فنسأل الله تبارك وتعالى، ومن الإعجاب ومن الرياء ومن النفاق، أمور كبيرة جدا تحارب الإخلاص. فالإخلاص في العمل لله واعتبار هذا الشهر الذي نسأل الله يبلغنا وإياكم إياه شهر مغفرة وشهر رحمة وشهر تفتح فيها أبواب الجنان وتصفد فيه الشياطين وتغلق فيها أبواب النيران، ويقال لباغي الخير أقبل، تضاعف فيه الأعمال، تضاعف فيه الصلوات، تضاعف فيه الصدقات، تضاعف فيه الحسنات، النافلة فيه كفريضة والفريضة كسبعين فريضة فيما سواه، فضائل كثيرة جدا جدا جدا. وتلاوة القرآن والحرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ولام حرف، وهكذا. وبإذن الله إذا حير الله وإياكم على مدخل رمضان إن شاء الله أيضا سيكون لنا حديث بما يسمح به الوقت في ذلك الحين إن شاء الله. الشيخ طارق عندك سؤال، تفضل. أنا سعيد السؤال من أخبارك في المجلس. نعم تفضل.
يعني وضع القواعد لأي علم وفي أي فن هل تكون هي ملزمة بالدرجة الأولى بحيث أن يعني إذا قال مثلا هذه قاعدة من الأسماء والصفات هل يلتزم بها شيء ثاني؟ ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ إذا كانت بداية قواعد بداية الضابط.
سؤال وجيه جدا. يقول الشيخ طارق هل هذه القواعد والضوابط لازمة ولا يجوز تجاوزها؟ يعني هل هي ملزمة في هذا الأمر؟ والأمر الآخر ما الفرق بين الضابط والقاعدة؟ أما الفرق بين الضابط والقاعدة فعند الأصوليين نعم فيه فوارق فيه، لكن نحن في باب العقيدة نتوسع في هذا الأمر، نسميها ضوابط ونسميها قواعد، ما في مصطلحنا ما هناك إشكال. لكن في فن الأصول والفقه لا، في فرق بين القاعدة والضابط. القواعد هذه ليست نقول ملزمة، لأن الإلزام لا يكون إلا الوحي، لكن نحن نقول إن هذا الفهم الذي ذكره أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم لمسائل العقيدة ووضع ضوابط لها، هذه بإذن الله مما يعين الإنسان ويعين فهمه على عدم الانزلاق إلى البدع يمنة أو يسرة. حين يعني تأخذ مثلا إن أسماء الله وصفاته يعني مترادفة من ناحية الذات متباينة من ناحية الصفات، هذه يزيل عليك إشكالات كثيرة جدا. أصلا المعتزلة ظلوا في باب الامتحاد والصفات لأنه ما فهموا هذا القضية. يقول لك لو قلنا أن الله عليم ورحيم وقدير أصبح عند الله أربعة: الرحيم الحالة والقدير الحالة والسميع الحالة والبصير الحالة. قال لهم أهل السنة: كيف أكيد إذا كان المخلوق وهو مخلوق على ما فيه من نقص؟ وهذا إن شاء الله سنوضح أيضا في الأمثلة السذاتي، إنه قال فيه مثلا متعلم وأبيض وكريم وبار بوالديه ومجتهد في عمله وصورا لأقاربه صفات كل وهو ذات نيش واحد. فمن باب أولى أن الله تبارك وتعالى ذاته واحد وتتعطى الصفات. فلاحظ أن هذه الضوابط تعين طالب العلم وتعين المسلم على توضيح معالم المنهج الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة ممن سار على منهج سلف هذه الأمة. هذا أما كل إنسان يعني يقول إنك إذا قلت بخلاف هذا لا، يعني العصمة في الوحيين. أما كلام البشر فيعرض على الكتاب والسنة موافقة قبله، وما عارضه رفض له.
وهذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان لي ابن لم يبلغ وقد أسبل ثوبه، هل أكون آثما في ترك ثوبه مسبلا؟
هو التكليف بعد البلوغ، لكنك أنت قد تأثم لأنك أنت المربي، أنت القيم على هذا الصغير. وكما يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فواجبك أن تعلم أبنائك وأن تشعرهم بأمر السنة وأن تعودهم على هذا الأمر وأن تبين لهم جرم الإسبال وأنه كبيرة من الكبائر. حتى لو أخطأ في مرة من المرات ولبس إسبالا يمارس هذا الفعل وهو يعلم أن هذا الأمر غير مرضي. أما أن تتركه دون تعليم ودون توجيه ودون تذكير ودون، يا أخي من يتأمل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لصغار الصحابة ولشباب الصحابة ولأطفال الصحابة، يجد عجبا عجبا غريبا. شوف حديث يا غلام ما بلغ الحلم، لو بلغ الحلم ما قال له يا غلام. حديث من أشهر الأحاديث الصحابة يا غلام احفظ الله يحفظك، يعني شعر في حديث لهذا الطفل أصل من الأصول العظيمة التي يعتمد عليها أهل الإسلام: وأعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطأك وما أخطأك لم يكن لأصيبك، إلى آخر الحديث المعروف. فواجبك يا أخي الكريم أن تهتم به وأن تبين له جرم الإسبال وأن تبين له وتحبب له السنة، وأنه لا إزرة المؤمن مع نصف ساقة، ولا يجوز أن نزل تحت الكعبين فهو في النار. نعم.
ويقول أيضا ما هي السنن التي يجب الحرص عليها في شعبان؟
السنن التي يحرص عليها في شعبان لا نعلم أن هناك أمرا مخصوصا كان يفعل صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد من وصف فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير الصوم في شعبان، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام أيام شعبان هذا الذي. وأما ليلة النصف أو غيرها أو مثل ما فعل في يفعل بعض الجهل في شهر رجب من الاحتفال بليلة 27 وغيرها هذا ليس عليه دليل، والكلام في ليلة النصف من شعبان قد أشبعه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كم مرة نشر حول هذا في مجلة البحوث وفي الجرائد وفي المجلات وفي الإذاعة وفي غيرها، فيرجع إليه إن شاء الله. أنا الذي أعلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان كثيرا. نعم.
ويقول أيضا إذا وصلت البنت سن التكليف وهي صغيرة السن هل تؤمر بارتداء الحجاب الشرعي أم تدرب عليه بالتدريج؟
دائما في شريعتنا الغراء الذي خلق هذه الأنفس هو العليم بما يصلحها، فمن هنا ورد الأمر بالتربية من قبل سن التكليف. خذ مثالا لهذا، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم بالصلاة لسبع، شو رأيك لما يجي أب ويشوف ولده في السابعة ما صلى لكم يضربه، هل هذا مصيب؟ ليس مصيب. ليه؟ لأنه تجاوز ما قرشت. أو أب آخر يأصل ابن السابعة والثانية ولم يأمره قط لأن يصلي، هذا أيضا مخالف وما كان بالأمانة اللي عهدت إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قد مروهم فيه أمر صدور أمر، والأب في بيته له صلاحية الأمر والنهي، مروهم بالصلاة للسبعين. ثم انتقل إلى خطوة التأديب، العاشرة قد يبدأ يتمرد ما يصل في الحضرة. إذا وصل سن التكليف فلم يصلي ينتقل الأمر إلى عقوبة أشد وهكذا. فالبنت كذلك، البنت يجب أن تعود على الحجاب من سن مبكرة، حتى على الأقل ابدأ بها إذا خرجت من البيت أشعران لازم تتحجب، ثم يعني قليلا قليلا بحيث لما تصل البنت إلى يعني السن التي يجب أن تتعجب فيه إلا وقد أصبح الحجاب متشبعا بنفسيتها مقتنعة به. أما أن تتركها إلى سن البلوغ ثم تبدأ تقول أكثر رأسها لازم تتحجب، أنت الذي أخطأت الطريق من أول مرة. حبب إليها يا أخي هذا الحجاب، اجعله فخرا وشعارا واجعله مصدر عزة لها تأخذه، لأن الطفل على الفطرة، شوف الطفلة الصغيرة كيف تأخذ لها خرقة وتروح تحضرها وكأنها طفل وتدلعها، هذه الفطرة ذي فطرة الأمومة، فخلي فترة الحجاب من فترة عبود عن التحجب. ولما تحجب هذه الأربع سنين الخمس سنين يا شطرها ما شاء الله إيش هذا يعني داعب هذا الكلام، وكان صلى الله عليه وسلم داعب الأطفال، فينشأ في نفسها حب هذا الحجاب والالتزام به، فلا تجد مشقة حين تصل إلى سن التكليف، لأنك تجد الأمر يمشي طبيعي أو كما يقال أوتوماتيك، ما تجد فيه بإذن الله صعوبة.
وهذا سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما أنواع التفويض في العقيدة حيث أن الجويني رجع إلى التفويض، هل هو التفويض الذي يثبت الحقيقة ثم يفوض أم يفوض الجميع المعنى واللفظ؟
هذا إن شاء الله سنأتي على شرحه في دروس قادمة، لكن في عجالة أقول التفويض إن كان المراد به تفويض الاسم والمعنى أو خلينا نقول الصفة والكيفية، يعني وكأن في كتاب الله أوصاف لله أعجمية لا يعلم لها أي دلالة لا لفظا ولا معنى، فهذا أمر مرفوض ومحرم، واتهام للشرع بأن فيه ألفاظ أعجمية لا يفهم الناس معناها، وبالتالي يبطل إعجاز القرآن وتحدي الناس به الذين نزل فيه. وأما إن كان المراد إثبات الصفة وتفويض كيفيتها لصاحبها وهو الله، فهذا الذي عليه أهل السنة رحمه الله، مثل ما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم يعني في لغة العرب، والكيف مجهول. ليه مجهول؟ لأن لا يعلم كيف استوى الله إلا الله، والإيمان به واجب. لماذا؟ لأن الله هو الذي قال الرحمن على عرش استوى، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأن هذا سؤال لا يمكن أن يحيط به بشر. ولهذا سيأتي كلام الشيخ رحمه الله لما يقول إذا قال كيف ينزل كله كيف هو، فإذا قال هو أنا لا أعلم كيف هو، قل أنا لا أعلم كيف استواء ولا كيف نزوله، لأن العلم بكيفية الصفة تابع لعلم كيفية الموصوف، والموصوف لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. ولكن لا نسمي هذا تفويضا، يعني أصبح التفويض الآن علم على القسم الأول المذموم الذين يقولون نفوض اللفظ والمعنى، فكأنهم يتهمون كلام الله بالعجمة وأن فيه ما يقرأ ولا يعرف له معنى، وهذا مما يستحيل وقوع في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الأحبة، إلى هنا ينتهي درس الليلة، لقاءنا بكم إن شاء الله الثلاثاء القادم الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ولأنه يكون هناك خلاف دائما في التوقيت في الصلوات من بلد إلى بلد، فنحن آثرنا وبمشورة مجموعة من الأخوة وبمشورة ابن الإبن أن يكون الدرس ثابت في الساعة 9 مساء إن شاء الله من كل يوم ثلاثاء. إلى هنا نقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.